بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. كلامنا لا زال في الإعراب، وقلنا أن هنالك مبادئ تصورية. المبادئ التصورية هي عبارة عن الكلام حول الموضوع والكلام حول المحمول. الموضوع في النحو هو الكلمة، والمحمول لها هو ما تتأثر فيه عن طريق العامل. نرى أن هذه الكلمة آخرها هل هو معرب، هل هو مبني، هل هو معرب بالحركات، هل هو معرب بالحروف، أو هل هو مبني. عندنا موضوع وهي الكلمة، والمحمول وهو الإعراب أو البناء. فانتهى الكلام عن القسم الأول وهو الموضوع وهو الكلمة، وتكلمنا بما فيه الكفاية عن الكلمة. الآن كلامنا أين؟ حول المحمول وهو الإعراب. ومن ثم بعد الكلام عن الموضوع وهي الكلمة والكلام عن المحمول وهو الإعراب والبناء، نريد أن نثبت المحمول للموضوع بدليل. يعني نقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ما هو دليلك على أن هذا مرفوع علامة رفع الضمة؟ أقول دليلي كلام العرب، قال الشاعر أو قال تعالى. نحن الآن في مرحلة المبادئ التصورية وهي الكلام عن المفردات، بغض النظر عن كيف يثبت المحمول للموضوع، لا، الكلام عن المفردات. الكلام في القسم الأول كان عن الكلمة، والكلام الآن عن أواخر الكلمة. فإذا جئنا إلى الإعراب، المصنف ذكر أن الكلمة تعرب بالحركات. تقول مثلا زيد قائم، جاء زيد، شاهدت زيدا ومررت بزيد. نرى أن زيد في الأولين شنو؟ مرفوع، إما أن يكون مبتدأ إما أن يكون فاعل. في الثاني شاهدت زيدا يكون منصوب، وفي الثالث مررت بزيد يكون مجرور. المصنف يقول هذا هو الأصل في الإعراب. الأصل في الإعراب أن يكون شنو؟ معربا بالحركات. هذه الحركات سواء كانت ظاهرة كزيد أو كانت مقدرة كالفتى. تقول جاء الفتى، شاهدت الفتى ومررت بالفتى، فهو فاعل ومفعول ومجرور، لكنه يلزم هيئة واحدة، لأن الحركات مقدرة، لأننا نقول أن الفتى منتهي بالألف والألف لا تظهر عليها الحركات. هذا هو الأصل في الإعراب، أن يكون الإعراب بالحركات. قد يخرج عن الأصل، يعني في البداية نحن نعرب بالحركات لكن نخرج عن الأصل. كلامنا الآن في الإعراب الذي خرج عن الأصل، وهو في سبعة موارد، خمسة في الأسماء واثنين في الأفعال. سنتكلم أو تكلمنا في القسم الأول مما خرج عن الأصل وهو الأسماء الستة، والكلام الآن عن القسم الثاني والثالث وهو في المثنى وفي الجمع، ما خرج عن الأصل وأعرب بالحروف.
الأصل بالإعراب والإعراب،
الأصل بالإعراب بالحركات سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. قلنا الأصل هو الأكثر الذي يفهم من كلامهم عندما يقولون الأصل، يعني الأكثر. أنت عندما تأتي لكلام العرب، هل ترى الإعراب الأكثر فيه هو بالحركات أو في الحروف؟ أنت أجبنا سيدنا، ماذا ترى الأكثر؟ الحركات، لأننا نقول أن الإعراب بما خرج عن الأصل سبعة موارد، وغير سبعة موارد أبواب كثيرة، كل ما سوى السبعة موارد هو معرب بالحركات، فهو الأكثر، فهو الباب الأوسع. أما ذني فقط سبع موارد، اللي هي الأسماء الستة والمثنى والجمع والأبواب التي ستأتي. المهم الكلام في الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل وأعرب بالحروف بدلا من الحركات. إذا جئنا للمثنى، فالمصنف تغاضى عن بيان ضابطة المثنى، يعني لم يبين كيف يكون الاسم مثنى. فنحن نتمم للمصنف ونأتي بضابطة المثنى، فنقول المثنى هو الاسم الدال على اثنين. المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة، أي زيادة شنو؟ بزيادة في آخره. هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد، صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه. بيان هذا التعريف، نقول أن الزيدان مثلا، الزيدان هما عبارة، الزيدان عبارة عن اسم واحد، جاء الزيدان، هذه الزيدان كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة فيها زيادة في آخرها اللي هي شنو؟ الألف والنون. نقول زيد الزيدان فيها ألف ونون، فهي كلمة تدل على اثنين وفيها زيادة في آخرها، وهذه الكلمة صالحة لأن تتجرد عن هذه الزيادة اللي هي الألف والنون، فنقول جاء الزيدان نجردها من الزيادة وهي الألف والنون، فنقول زيد، زيد زيدان، جردناها عن الألف والنون. وعلى حسب التعريف وعطف مثله عليه، شنو يعني عطف مثله عليه؟ احنا مو قلنا زيدان جردناها من الألف والنون بقى لنا فقط من الكلمة زيد، نقدر نقول زيد وزيد، يعني جاء زيد وزيد، فكل كلمة صح فيها التجريد وعطف مثلها عليها فهي مثنى. مثلا مثال آخر، الرجلان تدل على اثنين وفيها زيادة في آخرها ألف ونون، تصلح للتجريد، يصير تقول رجل ويصير تقول رجل ورجل، تعطف مثل علي، مثل الأول الثبت الرجل وتعطف واحد ثاني علي، تقول جاء رجل ورجل. ليش صرنا إلى التثنية؟ هم يقولون أن العرب لا تقول جاء زيد وزيد، لا يقولون جاء رجل ورجل، لا، العرب تبني على الاختصار، فماذا يقولون؟ جاء الزيدان، جاء الرجلان، جاء مثلا العمران، وهكذا يبنون على اختصار، فلا يعطفون الشيء على مثله بل يأتون بهذه الصيغة اللي هي زيد زائد ألف ونون، الألف دال على التثنية والنون سنبين لماذا جاءوا بها.
لكن الألف والنون زيادة، شلون نميز هاي الزيادة بين شو قصر راح نسميه زيدان؟
يعني شلون
شو سمينا زيدان في الأسواق سمينا زيدان؟ ما تضابط معطي هاي الزيادة،
شو ما تضابط؟ أنت بعد حسب القرينة، إذا أنت رايح مسمي ابنك الزيدان فأكو قرينة، أكو قرينة على أنه هذا المسمى هو بهذا اللفظ، مو جمع مو تثنية.
مسلسل واحد
مسلسل، فأنت عندك قرينة، هاي قرينة على تعيين أن هذه الكلمة برأسها ما بها زيادة. أما نحن نتكلم عن وجود زيد وزيد، رجلين اسمهما زيد ودخلا، فأنت ماذا تقول؟ دخل زيد وزيد؟ نقول لا، قل دخل الزيدان بهذه الضابطة أنه تضيف على اللفظ الواحد ألف ونون،
ولا
اي هي هاي راح تشير الى التثنيه، راح نبين ليش جبنا الالف ونبين ليش جبنا النون. المهم هذه هي الضابطه، انه اسم دال على التثنيه بزياده في اخره وصالح للتجريد وعطف مثل عليه. المصنفون في التثنيه يبين ما هو إعراب المثنى، يعني هو كلامنا عن الإعراب، بين لنا شنو إعراب المثنى؟ يعني شلون؟ لا احنا منقول نقول هند وهندان مثلا، لا لا احنا نقصد اثنين يعني بالعدد، مو اثنين بالمذكرة والمؤنث، لا اثنين يعني العدد مطلق العدد سواء كان مذكرا او مؤنثا، فماكو اشكال انه نقول مثلا دال على اثنين ونقصد بها المؤنث والمذكر، مو قصدنا اثنين يعني رجلين، لا لا قصدنا العدد، العدد هم اثنين. المهم نعود، فالمصنف هنا يقول أن المثنى مما خرج عن الأصل فهو يكون مرفوعا بالألف تقول جاء الزيدان فهذا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، هذا في حالة الرفع. أما بالنصب تقول شاهدت الزيدين، هذا منصوب علامة نصبه الياء، وتقول مررت بالزيدين مجرور علامة جره الياء. هنا نريد أن نبين لماذا كان النصب تابعا للجار، لماذا كان النصب تابعا للجار، هاي الحالة نريد نبينها. ليش قلت ينصب ويجر بالياء؟ وأصل المطلب لماذا كان معربا بالحروف، لماذا كان معربا بالحروف، ولماذا كان النصب مشابها للجار؟ يعني ليش تقول مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء؟ فمثل ما قلت مرفوع بالألف ومجرور بالياء، خلي للنصب مثلا علامة أخرى خاصة به. فنقول أن المثنى، هسه الكلام وين؟ لماذا كان معربا بالحروف؟ بعدين نبين لماذا كان النصب تابعا للجر، يعني نفس العلامة بالياء، مثل ما هو مجرور بالياء منصوب بالياء. فنقول المثنى كثير الدوران في الكلام، المثنى كثير الدوران في الكلام، ومعنى أنه كثير الدوران يعني أنه يرد في الكلام فاعلا ومفعولا ومجرورا وغيرها من المواضع، يعني يدور في الكلام، مرة يأتي فاعلا، مرة يدور في موضع آخر فيأتي مفعولا، وهكذا. كثير الدوران يعني يأتي في عدة مواضع، موضع رفع، موضع نصب، موضع جار. فنحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى علامة، نحتاج إلى علامة خفيفة، نحتاج إلى علامة خفيفة لنميز حالاته، يعني نميز من هو فاعل، من هو مفعول، من هو مجرور. نحتاج إلى علامة خفيفة لنميزه ويسهل النطق بها. طينا علامة خفيفة ومو يدور هواية، مو يجي فاعل ومفعول مجرور، فيتحرك كثيرا في الكلام، فنحتاج علامة خفيفة، لأن ما يصير نجيب هسه هاي هم هيك يعبرون بالدقة الفلسفية، هو مو يتنقل هواية فما يتحمل انه تجيب له علامة ثقيلة، لازم تجيب له شنو؟ علامة خفيفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون هذه العلامة ظاهرة لا مقدرة، أن تكون العلامة ظاهرة لا مقدرة. فنقول اختير له علامة وهي الألف، علامة خفيفة لكي يسهل عليه الدوران في الكلام، وعلامة ظاهرة لا مقدرة حتى ما يحصل الالتباس، فمو تجيب لي علامة مقدرة إليه. فاخترنا الألف. هسه واحد يجي يسأل قبل يقول لماذا اخترت الألف، لماذا لم تختار الياء، الواو، أي علامة من العلامات؟ فهنا سنعلل لماذا اخترنا الألف دون غيره. فنقول اخترنا الألف دون غيرها لسببين. السبب الأول أن الألف هي أخف الزوائد، بين قوسين سألتمونيها، الألف أخف الزوائد، بين قوسين سألتمونيها، اللي هي شنو؟ أحرف الزيادة. سألتمونيها أحرف الزيادة، إحنا مو نجيب علامة، قلنا نضيف له علامة زائدة في آخره، علامات الزيادة سألتمونيها، أخف علامة هي الألف، وإحنا ندور على علامة خفيفة، لو علامة ثقيلة ندور على علامة خفيفة. والعرب بالجعل، والعرب بالجعل والواو وضعوا الألف للدلالة على التثنية. هاي المناسبة ليش جبتوا الألف؟ أول شيء هي خفيفة، الثانية العرب هم وضعوا هذه العلامة للتثنية. في الأفعال وضعوا هذه العلامة أو الأداة عبر عنها في الأفعال لتدل على التثنية. يا زيدان قوما، فالألف هذه أداة مع الفعل تدل على أن الفعل مسند إلى مثنى. فهذه هي المناسبة. أولا العلامة هي من العرب موضوعة مع الأفعال لتدل على التثنية، وثانيا الألف هي أخف الحركات. أي بما أنه هي تدل على التثنية مع الأفعال وبما أنه هي أخف الحركات فاختاروا الألف دون غيرها. فهسه الكلام انه انت من خرجت عن الاصل وتجنبت الاعراب بالحركات وجئت الى الاعراب بالحروف، انت ما تعرب المثنى بالالف مطلقا، يعني ما تقول جاء الزيدان شاهدت الزيدان مررت بالزيدان، لا تقول جاء الزيدان شاهدت الزيدين مررت بالزيدين. وقبل قليل قلت أننا نأتي بعلامة وهي الألف، زين شلون صارت ياء بالجر والنصب؟ واضح؟ شلون صارت بالجر والنصب؟ صارت شنو؟ صارت ياء. فهسه البحث الآخر، كيف صارت هذه العلامة من ألف إلى ياء في الجر؟ في الجر هسه ما نتطرق للنصب لأن النصب راح يحمل على الجر. قالوا في الجر العلامة الحركة المناسبة للجر هي الكسرة. في الجر الحركة المناسبة هي شنو؟ هي الكسرة. نقول مثلا جلست في الحديقة، هاي الكسرة هي علامة الجر لتميز أن الاسم مجرور. فهم ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه الكسرة تقلب الألف إلى ياء. هذه الكسرة في حالة الجر، من تقول مررت بالزيدين، من تقول مررت، خلوه هيك مررت بالزيدان، لأن إحنا جاي نحكي على الألف، شلون تحولت إلى ياء؟ المجرور يناسبه الكسر. مو نقول مررت بالزيدان مثلا، انتم مو قلتوا علامة التثنية هي الألف، احنا نقول بالجر المناسب للجر هي الكسرة، فالألف تقلب إلى ياء لأن الياء هي الحرف المناسب لهذه الكسرة. ففي حالة الجر صار عندنا شنو؟ مررت بالزيدين، انقلبت الألف إلى ياء. اي بالالف. هسه ليش خليتوا يا لمناسبه الكسره؟ هسه راح يجينا بعد سؤال ثاني، بالنصب شنو راح تخلون اي حركه؟ هسه السؤال بالنصب، هسه احنا عرفنا بالرفع اللي هي الالف على الاصل، بالجر لازم نقلبها يا لمناسبه الكسره لان ما يدل على الجر هو الكسر، فنقلب الالف الى يا. زين بالنصب شلون؟ هنا ماذا قالوا؟ قالوا أن الرفع هو العمدة. الرفع هو العمدة، شنو الرفع هو العمدة؟ باعتبار أن الأسماء التي تأتي مرفوعة تكون هي العمدة في الكلام مثل الفاعل والمبتدأ. اي فهي العمدة، هي الخبر مثلا، هي المبتدأ، هي الفاعل، كلها شنو؟ اي مرفوعات. اما النصب والجر ليس بعمدة، فضلا مثلا المفعول به او الاسم المجرور. فحملوا النصب على الجر باعتبار ان النصب له وجه قرابة من الجار، لأن كل منهما عبارة عن فضل وليس عمدة في الكلام. هسه هم لا قدروا شو يسوون؟ لا قدروا يحملوها على الرفع اللي هي الألف، ليش ما نقدر نحمله على الف؟ وراح يصير التباس بعد ما اعرف اني الزيدان هذا مرفوع له منصوب، ليش ما اخلي لها واو؟ راح يصير التباس بين المثنى وبين الجمع. انت تقول لي الزيدون، زيدون هذا شنو؟ جمع لو مثنى؟ فبقى انه نحملها على الجار. وجه القرابه بالحمل على الجار انه فضله ليس عمده في الكلام، هنالك وجه مقاربه فحمل النصب على الجار. فالخلاصه المثنى خرج عن الاصل من الاعراب، لم يعرب بالحركات، اعرب بالحروف. الحرف الذي وضع للمثنى هو الالف، ولكنهم قالوا ان الالف يخص الرفع، والجار نقل بالالف الى ياء لمناسبه الكسره، لان الجار عاده يكون بالكسر، فخلينا الياء اللي هي عوض عن هذه الكسره. النصب شنو؟ النصب قالوا لا نقدر نحمله على الرفع اللي هو بالالف، ولا نقدر نجيب له علامه جديده وهي الواو لانه سيلتبس مع الجمع، فبقي ان نحمله على المجرور. هذا هو الكلام في العلامه. بقيت النون. هسه النون انت مو تقول الزيدان، هذه النون ليش اضفتموها الى المثنى؟ لماذا تقولون جاء الزيدان؟ نقول ان النون الحقت بالمثنى عوضا عما فاته بالاعراب بالحركات، يعني هو مو لازم يعرب على الاصل، وخرج عن الاصل بالاعراب بالحروف، فعوضناه، انطيناه تعويض اللي هو شنو؟ النون. النون عوض عن الاعراب بالحركات والبقاء على الاصل، يعني من خرجنا عن الاصل وقمنا من عربه بالحركات عوضنا عنه شنو؟ عن النون، لان احنا ما نرفع شيء الا ان نضعه تعويضا مكانه. زين انت من تقول جاء الزيدان تقول جاء الزيداني لو زيداني؟ زيداني. النون ليش مكسورة؟ هنا نقول ان نون المثنى مكسورة باعتبار انه في الرفع او الجر والنصب تسبق النون الف او ياء. ايه الرفع او النصب والجر الف او ياء، بالرفع بالالف وبالنصب والجر بايش؟ بالياء. والالف والياء ساكنه لو مو ساكنه؟ والنون هاي الجاي بيها اصلها ساكن فكسرت لالتقاء الساكنين، فكنا نقول الزيداني والزيديني بكسر هذه النون. في البدايه كان هنالك التقاء الساكنين اللي هو الالف والنون او الياء والنون عند الجر والنصب، فكسرنا هذه النون. يعني احنا من نقول العوض نقول نون ساكنه هي العوض، مو نقول نون مكسوره، لا هذه الكسر لالتقاء الساكنين. ان شاء الله تسمع. المهم هذا الكلام في المثنى. قدمنا في المثنى ان هنالك ضابطه، وعلى هذه الضابطه سنخرج بعض الاسماء. عندما قلنا في الضابطه تتذكرون ماذا قلنا في الضابطه؟ انه الاسم الدال على اثنين بزياده في اخره صالح، يعني هذا الاسم الذي زيد في اخره صالح للتجريد، وبعد التجريد نعطف عليه مثله. شلون يعني؟ شنو هذا الكلام؟ قلنا يعني زيد تضيف له الف ونون، يصح انه تجرده من الالف والنون، يبقى بس زيد وتعطف عليه زيد اخر، هذا مثنى. هاي الضابطه راح تخرج عده امور، راح تخرج عده امور. الامر الاول الذي سيخرج من هذه الضابطه ما كان دالا على اثنين ولكنه بغير زياده. احنا مو قلنا دال على اثنين بزياده؟ راح يخرج ما دل على اثنين لكن بدون زياده، يعني يبقى على حاله بدون زياده الف ونون. شنو هاي الاثنين الذي شنو هذا الامر الذي يكون دالا على اثنين بدون زياده؟ مثل شفع، اللي احنا بصلاه الليل عندنا 8 ركعات، بعدين نصلي ركعتين اللي هي الشفع، وبعدين ركعه اللي هي الوتر. هاي الركعتين شو نسميها احنا؟ نسميها شفع. بس هذا الشفع فيه زياده او ليس فيه؟ ليس فيه زياده الف ونون. لا نقول شفعان، نقول شفع. وعندما اسال اي مؤمن واقول له ما هو الشفع؟ يقول ركعتان. يعني يدل على تثنيه او لا يدل على تثنيه؟ يدل على اثنين. ولكنه ليس فيه زيادة فهو خارج عن المثنى. يعني يأتيك السؤال لماذا كان شفع خارجا عن المثنى، تقول إنه اسم دال على اثنين لكنه بغير زيادة. هذا الأمر الأول الخارج. الأمر الثاني الخارج وهو اثنان، اثنان اسم يدل على اثنين وفيه زيادة، اثنان ألف ونون، لكنه غير صالح للتجريد، يعني غير صالح لتجريد الألف والنون منه وعطف مثله بعد التجريد عليه. يعني ما تقدر مثل زيدان توخر الألف والنون تقول زيد وتعطف مثل عليه تقول زيد وزيد. فشنقول لا يصح أن تقول في اثنان اثنون واثنون، يعني الجردة من الألف واللام وتعطف مثل عليه، لا يصح أن تقول اثنون واثنون، فلذلك هو ليس من المثنى بل ملحق بالمثنى، يعني يعرب إعراب المثنى الحاقا، يعني هو مو مثنى، ليس فيه حقيقة المثنى لكنه يلحق بالمثنى، فهذه هي من ملحقات المثنى. بما أنه وصلنا إلى ملحقات المثنى فندخل ب المطلب الثاني. المصنف ذكر أمورا ألحقت بالمثنى، أربعة أمور، أمران ألحقا بشرط وأمران ألحقا لا بشرط. الأمران اللذان ألحقا بشرط كلا وكلتا، أصلا كلا وكلتا ملازمان للإضافة. هسه أولا الاسمان اللذان ألحقا بالمثنى بشرط وهما كلا وكلتا الملازمين للإضافة، هيك نعبر. الإضافة إما أن تكون لظاهر إما أن تكون لضمير، تقول جاء الزيدان كلاهما وجاء كلا الرجلين، مثلا الزيدان جاء كلاهما والزيدان الزيدان جاء كلاهما وجاء كلا الرجلين، إما أن تضيفه لضمير وإما تضيفه لظاهر. المصنف هنا ماذا يقول؟ يقول شرط إلحاق كلا وكلتا بإعراب المثنى أن يكون مضافا للضمير. إذا قلت الزيدان جاء كلاهما فتعربه إعراب المثنى، تقول مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، الزيدان شاهدت كليهما منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، الزيدان مررت بكليهما مجرور علامة جر الياء لأنه ملحق بالمثنى. هذا شنو؟ في إضافة للضمير. نجي للقسم الثاني، إضافة للظاهر، جاء كلا الرجلين. هنا المصنف يقول إذا كان كلا وكلتا مضاف إلى الظاهر الاسم الظاهر مثل الرجلين يكون بالألف مطلقا، يعني بالرفع وبالنصب وبالجر تقول كلا، ما تغير حالته ما تغير هيئته، وإنما يكون الإعراب بالحركات المقدرة، يعني يكون حال حال الفتاة، جاء الفتاة، شاهدت الفتاة، مررت بالفتاة. وين الإعراب؟ الإعراب بالأول مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على الألف، الإعراب بالثاني منصوب علامة نصبه الفتحة المقدر على الألف، والإعراب بالثالث مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف. فكذا كلا وكلتا تقول شنو؟ جاء كلا الرجلين، شاهدت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، كل بالألف وتعربه بالحركات المقدرة. ليش؟ لأنه أضيف إلى الظاهر. هذا هو القسم الأول الذي يلحق بالمثنى بشرط. تفضل.
اسم حسنين.
هذا يعني كان يلحق بما قدمناه أن هنالك أمور خرجت من المثنى. إحنا قلنا يجب أن يكون مزيدا بألف ونون وصالح لأن يجرد من الألف والنون وبعد التجريد يعطف مثله عليه، حسنيا مثلا، أو مثلا القمرين، الشمسين مثل ما يعبرون، مثلا العمرين على أبو بكر وعمر عليهما لعائن الله. هنا شي يعبرون يقولون هنا جرى التغليب، يعني احنا مو عندنا حسنين هو حسن وحسن، لا هو حسن وحسين، الشمسين هو شمسين، لا شمس وقمر، واضح؟ احنا نريد زيد وزيد، ما نريد حسن وحسين ومن باب التغليب تقول حسنان. أو قمر وشمس، ومن باب التغليب تقول شمسان. هذا أيضا غير داخل في المثنى، لأنه لا يصلح أن يعطف مثله عليه، وإنما يعطف غيره عليه. أنت تقول حسن وحسين فهو خارج. المهم نرجع لمحل الكلام، أن هنالك أمور ألحقت بالمثنى. الأمر الأول ما بشرط، وهو أن يضاف إلى ضمير فيعرب إعراب المثنى، كلا وكلتا. الأمر الثاني ليس فيه أي شرط، وهو شنو؟ اثنان واثنتان. اثنان واثنتان فيها كم حالة؟ أربع حالات. اثنان واثنتان على أربعة حالات. الحالة الأولى أن يكونا مستقلين مفردين، تقول جاء اثنان، يعني مثل ما تقول النكرة في هذا الموضع، مثلا تقول جاء أحد، تقول جاء اثنان نكرة، يعني أي اثنان؟ اثنان من النساء، اثنان من الرجال، اثنان من مثلا الفرسان وإلى آخره. جاء اثنان، جاء اثنتان، يكون مفرد. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مضافا. الحالة الأولى أن يكون مفردا مستقلا، الحالة الثانية أن يكون مضافا إلى الضمير، والثالثة أن يكون مضافا إلى الظاهر، والرابع أن يكون مركبا مع عشر. في كل الحالات اثنان واثنتان لا يشترط فيهما شرط، فيعربان إعراب المثنى. تقول جاء اثنان وشاهدت اثنين ومررت باثنين، جاء اثناهما شاهدت اثنيهما مررت باثنيهما، هذا جاء نضيفه للضمير، نضيفه للظاهر. جاء اثناء الرجلين وشاهدت اثني الرجلين ومررت باثني الرجلين. وأن يكون شنو مركب مع عشر؟ اثنا عشر، جاء اثنا عشر ورجلا مثلا، وشاهدت اثنا عشر رجلا ومررت باثنا عشر رجلا. فعندنا أربع حالات، إما أن يكون مستقل، إما مضاف لضمير، إما مضاف لظاهر، إما أن يكون مركب مع عشر تركيب مزجي. هذا نتطرق له بعد من نجي إلى التركيب، تركيب إضافي، تركيب مزجي وإلى آخره. المهم اثنان واثنتان لا يشترط فيهما أي شرط، تعربهم إعراب المثنى مطلقا. هذا هو الكلام في ما ألحق بالمثنى. فقبل ذلك، قبل أن نطبق العبارة، كان هنالك عبارة في قوله والأفصح، إذا نرجع إليها قلنا هاي نعقب عليها في درس آخر. في الهن قال والأفصح شنو؟ طلعتوا العبارة؟ طيب شنو هي العبارة عندكم؟
والأفصح استعمال الهن كغد.
أحسن، والأفصح استعمال الهن كغد، يعني شنو؟ يعني أنه هاي هن إذا استوفت شروط الأسماء الستة فيها قولان، القول الأول يقول تعرب إعراب الأسماء الستة، القول الثاني يقول أنها تعرب بالحركات، تقول هذا هن وشاهدت هن ومررت بهن بالحركات. فهو يقول الأفصح أن تعرب كغد. غد شلون نعربها؟ مثلا تسامحا، هاي بس نريد بين الألفاظ، جاء غد وشاهدت غدا ومررت بغد بالحركات. اللي قلنا شنو منقوص هو أصله غدا، ونحذف الواو ونعربه بالحركات. كذلك هن أصله هنون، نحذف الواو ونعرب بالحركات على النون. المصنف يقول الأفصح أنه شنو؟ أن تعربه بالحركات، لا أن تعربه إعراب الأسماء الستة اللي هي بالحروف. ما المراد من الأفصح؟ إحنا هذا كله قدمناه، إحنا نريد الأفصح. ما المراد من الأفصح؟ المراد من الأفصح هو الأكثر استعمالا في الاصطلاح النحوي. هكذا ذكروا أن الأفصح هنا هو الأكثر استعمالا في الاصطلاح النحوي. احنا سابقا من نقول أكثر استعمالا وين؟ بالاصطلاح اللغوي عند العرب. هنا لا، والأفصح استعمال الهن كالغد في الاصطلاح، يعني الاصطلاح النحوي. يعني النحات من يجون يطبقون القواعد يرون أن هن مخالفة للقياس، هم معدهم قواعد وضوابط، يشوفون هذا هاي هن هذه الكلمة مخالفة للقواعد، فش يقولون يقولون أنها لا تعرب إعراب شنو الأسماء الستة، وإنما تعرب إعراب الأسماء العادية بالحركات.
وهذا ما عليه العرب.
إيه وهذا شنو هذا الأفصح؟ شنو يعني وش عبر الأفصح؟ يعني الكثير. الكثير عندنا أنه يعرب بالحركات. هسه إحنا راح نبين لماذا كان الأفصح في اصطلاح النحويين وليس الأفصح في اصطلاح مثلا أهل المعاني. نقول لأنه هم مخالف للقياس من نحوين، وبما أنه مخالف للقياس من نحوين فلا تنطبق عليه اصطلاحات أهل المعاني. هسه راح نبين يعني أهل اللغة. احنا ما نقول الأفصح، الأفصح قد يراد بها الأفصح عند أهل اللغة والمعاني، والأفصح قد يراد بها عند النحويين. هنا الهن عندما قلنا الأفصح أنها تعرب بالحركات، هن 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 بالحركات، هذا أفصح. أفصح بشنو؟ عند أهل اللغة لو عند أهل النحو؟ نقول لا، عند أهل النحو. ليش؟ لأن هن فيها مخالفتان، وإذا كان فيها مخالفتان فهي لا تكون أفصح عند أهل المعاني واللغة، يعني لا تكون أفصح بالإعراب بالحركات. أنت مو قلت تعرب بالحركات؟ أقول إعرابك للهن بالحركات مخالف لما عليه أهل اللغة، فما راح يصير أفصح عندهم، راح يصير أفصح أدمن عند النحويين. بين لي شلون تكون الهن مخالفة للقياس من نحوين. نذكر هذا النحو الأول. القياس يقول أن هن أصلها هنون، هن أصلها هنون، والقياس يقتضي انقلاب الواو ألفا. يعني مو هنون، تقول هنا بالألف، تقلب الواو إلى ألف. ليش؟ لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها. هنا ون، الواو متحركة قبلها متحرك، قبلها مفتوح، فتقلبها إلى حركة مناسبة للفتحة، فتقلب الألف شنو؟ تقلب الواو شنو؟ أحسن، تقلب الواو ألف مناسبة للحركة. هذا هو القياس. ولكننا نرى أن هن لم يجرى معها هذا القياس، خالفت هذا القياس، هذا هذه المخالفة الأولى. احنا سوينا حذفنا الواو، المفروض على حسب القياس والقواعد تقلب الواو إلى ألف، احنا رحنا حذفنا الواو، هاي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية، عندنا قاعدة معروفة دائما نرددها، الإضافة ترجع الأمور إلى أصلها. يعني شنو الإضافة ترجع الأمور إلى أصلها؟ يعني إذا كانت هنالك كلمة فيها حذف وأضفتها شو تسوي؟ ترجع ذلك المحذوف. وهن أصلها هنون، فعند الإضافة يجب إرجاع تلك الواو، فتقول هنوك بالواو. ولكننا نرى أن الإضافة لا ترجع هن إلى أصلها، فتقول هنوك بالضم ولم ترجع ذلك المحذوف. هذه المخالفة الثانية. عندكم قاعدة أنه عند الإضافة ترجع الأمور إلى أصولها، أشو هن ما رجعت إلى أصلها، هذه مخالفة للقياس، أضفتموها للضمير ولم ترجعوا الواو، قلتوا هانو بالضم والكاف، هذه المخالفة الثانية. لا جاي نتكلم عن من يعرب بالحركات، معنينا بالذي يعرب إعراب الأسماء الستة. هانون هانن هانن بالضم والفتح والكسر، جاي نتكلم على ذولة. ذولة من يقولون هذا هنون ويضيفوا لها كاف شي يسوون؟ يرجعون الواو، يقولون هنوكة
نتكلم بخصوص الذين يعرفون الحركات.
اي جاي نحكي عن الافصح الذي يعرب اعراب الغد، اعراب الغد بالحركات لو بالحروف بالحركات، فلا يرجعون الضمير المحذوف. عدم ارجاع الضمير المحذوف مع الاضافه هذا مخالف للقياس، فلذلك عندما عبر المصنف انه الافصح قصد الافصح وين؟ عند اهل اللغه؟ لو عندنا عند النحويين،
يعني اعراب بالحركات مناسب لذاقه النحويين والقياس والقوانين
احسن
ولكن مناسب
اي يعني اللغه لا ذاك بحث اخر. اهل اللغه اصلا ما يصير تجيب شيء وتنسبه لهم وتقول الافصح هو مخالف للقياس من امرين. شلون هو مثلا لا الاضافه لا ترد الامور الى اصلها، وكذلك انه لا تقلب الواو الى الف، ومع ذلك تنسبه الى اهل اللغه واهل المعاني؟ لا هذا غلط، مي مخالف للقياس.
شلون فسرنا الافصح بالاكثر استعمالا؟ الا يكون الافصح هنا ما نقول الذي جريا على القاعده، جريا على القواعد النحويه،
اذا راح يكون اكثر استعمال
احسن وافضل جريا، يعني كذلك
هكذا معنى. اي هو راح يكون اكثر استعمالا عند النحو،
هو يجري يعني على القاعده، يعني هو الاسماء التي يعني افصح جريان على القاعده،
مو
يعني اكثر استعمال.
اي فاهل المعاني هل يأتون بهاتين المخالفتين أو لا؟ نقول أصلا هاتين المخالفتين أجنبية عنه، فما يصير تنسب الأفصح إلهم وهم أصلا ما يقبلون هاي المخالفات. النحوي يقبل هاي المخالفات، أي النحوي يقول لك إيه عادي ما ترجع إلى أصلها، أو عادي مثلا ما تقلب الواو إلى ألف وتحذف أصل الواو. المهم هذا ما كان في الأفصح. بعد بقت قراءة العبارة هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.